الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان ابن كيسان الأصم، شيخ إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقوله رحمه الله: ومن هؤلاء، المشار إليهم هم الذين يعتقدون ثم يذهبون ويستنبطون. فهذا شأن أهل البدع عموما، وعلى رأسهم فرق الخوارج والروافض. خوارج أحسن تعريف فيهم: كل قوم خرجوا على الإمام معتقدين كفره، كل قوم خرجوا على إمام من أئمة المسلمين معتقدين كفره وليس كذلك. هذا هو التعريف الذي يجمع فرق الخوارج كلها. فإذا وجدنا أناسا خرجوا على الإمام يريدون تغييره ولا يعتقدون كفره، فأولئك بغاة وليسوا خوارج. وعلى هذا يفرق بين القراء الذين خرجوا زمن عبد الملك بن مروان، وبين الخوارج الذين كانوا يكفرون الولاة ويخرجون عليهم، كالذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. أما الروافض فقيل سموا روافض لأنهم رفضوا الكتاب والسنة، وصار عندهم الحجة من يسمونه بالأئمة المعصومين. وقيل سموا روافض لأنهم رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الأشهر. فكل من طعن في الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي، وكل من سلم بخلافة أبي بكر وعمر، وإنما كان خلافه مع أهل السنة في تقديم علي على عثمان، فهذا شيعي. هذا هو الفرق بين الرافضة وبين الشيعة. من يترضى عن أبي بكر وعمر ولكنه يختلف معك في تقديم علي على عثمان، فهذا يقال له شيعي. ومن يطعن في خلافة أبي بكر وعمر يقال له رافضي. أما الجهمية فهم أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي. والجهم ابن صفوان الترمذي قد أخذ العلم، علم الكلام، عن الجعد بن درهم، وإنما نسب المذهب إلى الجهم مع أن مؤسسه هو الجعد، لأنه الذي نشر علم الجهمية بين الأنام. وأساس مذهبهم، وأساس مذهب الجهمية، مبني على نفي الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى. وحقيقة مذهبهم إنكار وجود الله، ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، فإنهم يقولون ليس في السماء إله يعبد. نعم، لأن الذي يقول إن الله ليس فوق العالم ولا داخله ولا خارجه ولا هذا هو الجهمي. وعند السلف كل من أنكر العلو فهو جهمي، والجهمي أو هذا الاسم اسم الجهمية قد يطلق ويراد به عين الفرقة، وهي التي تنكر الأسماء وصفات، وقد تطلق ويراد بها بعض صفات الفرقة. فقد يقال عن الأشاعرة أنهم جهمية لأنهم أنكروا العلو، فهذا يصح، لأن الجهمية أصبحوا علما على إنكار الصفات وعلى إنكار الأسماء. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال، وكان تلميذا للحسن البصري في الكوفة، ثم إنه قال بالمنزلة بين المنزلتين، وهو القول بأن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، فاعتزل مجلس الحسن وجعل لنفسه مجلسا، ولذلك قيل لهم معتزلة. والقدرية فرق، والمقصود هاهنا كل من أنكر القدر، سواء كان من الغلاة الذين أنكروا علم الله جل وعلا، وهؤلاء كفار بإجماع الملة، علم الذي ينكر علم الله السابق للأشياء فهو من القدرية الغلاة وهم كفار، كذلك الجهمية باتفاق الأمة هم كفار. وأما إذا كان ينكر القدر الخاص مع إثباته لعلم الله جل وعلا ومشيئته وكتابة الأشياء قبل وجودها، وإنما ينكر أن يكون الله جل وعلا هو خالق فعل العبد، فهذا هو اعتقاد عامة القدرية وهم ضلال. والمرجئة كذلك، سموا مرجئة نسبة إلى إرجاء العمل عن الإيمان، أرجى شيء يرجئه فهو مرجئ، اسم فاعل من الإرجاء. والمرجئة طوائف، المرجئة طوائف، كل من أخر مسمى العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أخر مسمى العمل عن الإيمان سواء كان تأخيره هذا كلا حتى يصل إلى درجة الغلو فيقول إن الناس في الإيمان سواء، أو كان تأخير العمل عن مسمى الإيمان لفظا، فهؤلاء كلهم يقال لهم مرجئة. وشر المرجئة مرجئة إرجاء الجهمية الذين يقولون من عرف الله فهو مؤمن، وأخف المرجئة مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن العمل ليس من مسمى الإيمان ولكنه مؤثر في الإيمان. هذا تعريف لبعض الفرق البدعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام هي أصول الفرق، هي أصول الفرق، وعنها نبعت الفرق كلها، فما من فرقة في الأمة إلا وهي ترجع إلى أحد هذه الفرق، لأن أصل دين الخوارج مبني على ماذا؟ على تقديم فهومهم على فهوم السلف. وأصل دين الروافض مبني على تقديس الأشخاص وتعظيمهم، ولذلك قال بعض السلف: لا فرق بين الرافضة والصوفية إلا أنهما عملتان لوجه واحد. فلو أن الصوفي طعن في الصحابة لأصبح رافضيا، ما في فرق بينهم، إلا في هذا الشيء. ولو أن الرافضة تركوا الطعن في الصحابة لأصبحوا صوفية، ما في فرق. أولئك يقولون يا حسن يا حسين المدد، وهؤلاء يقولون يا بدوي يا جيلان المدد. فأصل دينهم مبني على تقديس الأشخاص، والجهمية أصل دينهم مبني على الهوى الذي أصله ومنشأه علم الكلام. المعتزلة أصل دينهم مبني على تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. والقدرية أصل دينهم مبني على الخوض في القدر. والمرجئة فساد مذهبهم مبني على تأخير العمل أو إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. فما من فرقة بعدئذ إلا وهي ترجع إلى أحد هذه الفرق باعتبار أن هذه الفرق هي أصول للبدع. قال المعتزلة أعظم الناس كلاما وجدالا وصنفوا تفاسير. يجب على طالب العلم أن يكون على حذر من هذه التفاسير، فإنهم يدسون السم في العسل، وربما تكون تفاسيرهم فيها شيء من البلاغة والفصاحة والإعجاز في القرآن من ناحية البلاغية والبيانية، مثل الكشاف لابن القاسم الزمخشري، فإنه يدس اعتزاله في كلامه دسا لا ينتبه له إلا القلة من الناس. وهكذا كل صاحب بدعة. أشهر تفسير تفسير الجلالين، ومؤلف الجلالين السيوطي والمحلي كلاهما من علماء الأشاعرة. ولما تقرأ تفسير الجلالين، مع أن تفسير الجلالين مبني على تفسير إيش؟ اللغوي، ولكنهما أثناء كلامهما وتعابيرهما ينشران العقيدة الأشعرية نشرا عجيبا قل ما ينتبه إليه إلا المختصون من أهل العلم.
هل شيخ هذا التفاسير ما زالت موجودة؟ هذه التفاسير
كلها موجودة، ما في شيء موجود مطبوع. تفسير طبعا إبراهيم بن إسماعيل بن علية، هذا كان في زمن الشافعي. أما إسماعيل بن إبراهيم بن علية فهو محدث مشهور، ولا تخلط بين الاثنين. إبراهيم بن إسماعيل بن علية المتأخر معتزلي جلد، إسماعيل بن إبراهيم بن علية محدث مشهور، وأبو علي الجبائي تفسيره مشهور. وأما القاضي عبد الجبار تفسيره مطبوع، لا مطبوع ويتداول، كذلك تفسير الرماني وتفسير الزمخشري كلها موجودة هذه التفاسير. وبين رحمه الله أن مذهب المعتزلة مبني على أصول خمسة هم يسمونها التوحيد، ومقصودهم بالتوحيد كما نبه شيخ الإسلام نفي الصفات، لأن تعدد الأسماء عندهم يلزم من ذلك تعدد المسميات. مساكين ما فهموا أن الاسم يدل على المسمى، ولذلك يقولون الاسم غير المسمى. الاسم ايش؟ غير المسمى. نعم.
قال وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
المعتزلة المعتزلة لما قالوا إن من أصولنا العدل يقصدون بالعدل ما يملونه هم على الله جل وعلا، يجب على الله أن يفعل كذا، يجب عليه أن لا يفعل كذا، يجب أن يقول كذا، يجب أن لا يقول كذا، هذا المقصود بالعدل عندهم. وينشأ عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ومن جملة ذلك نفيهم للإرادة الكونية، ما عندهم شيء اسمه إرادة كونية لله جل وعلا. والشيعة المتأخرين يعني بعد القرن الرابع أصبحوا معتزلة في الاعتقاد، سواء فيما يسمونه بالتوحيد وهو نفي الصفات أو في القدر. طيب ماذا كانوا قبل ذلك؟ الشيعة كانوا قبل ذلك مشبهة، كانوا مشبهة في الصفات. الشيعة كانوا في مبتدأ الأمر وظهورهم، طبعا ظهورهم إنما كان بعد ظهورهم ظهورا اعتقاديا، ليس فقط ظهور كونهم يرون أن علي هو أولى من عثمان، لا، نقصد هنا ظهور كفرقة لها مقالات ولها كتب ومؤلفات، كانوا مشبهة، ثم أصبحوا بعد ذلك معتزلة. وتفسير أبي جعفر الطوسي من لا علم عنده من أهل السنة لما يقرأ في بعض كتب الرافضة يقول وقال أبو جعفر الطبري، فيظن المشركين أنه عنا به إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وهذا من تدليسهم، هم يعنون أبو جعفر الطوسي الطبري، فننتبه إلى هذه المسألة، فإنهم أهل تدليس وتسوية لغير المساويات. نعم.
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية أو الكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد في الآخرة، يعني يعنون أنه يجب على الله أن لا يخرج أهل الكبائر من النار عياذا بالله من ذلك، ويجيبون على الله بأهوائهم، يقول المرتكب الكبيرة كافر في الآخرة، والخوارج يقول المرتكب الكبيرة كافر في الآخرة كافر في الدنيا. ولذلك فإن الخوارج يكفرون من لم يحكم ما أنزل الله على الإطلاق، الذي يسرق عندهم لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، الذي شرب الخمر عندهم لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، الأصل عندهم هذا، لا يفرقون بين ما يكون عمله وفعله كفرا مخرجا عن الملة وبين ما ليس كذلك، يرون الآية على إطلاقها. وهؤلاء موجودين حتى في هذا العصر، فإذا قلت لأحدهم كيف تقول إن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك كافر على الإطلاق، يقول لأن الله يقول ذلك، تقول له طيب أنت كمن يقول فويل للمصلي، أوليس الذي قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو الذي قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون؟ ولو كان المعنى واحد على قواعد التفسير عندنا لصار ترادف ولا لا؟ وإحنا قلنا ما في ترادف. إذن فمعنى ذلك أن هناك من يحكم بغير ما أنزل الله وهو كافر، وهناك من يحكم بغير ما أنزل الله وهو ظالم، وهناك من يحكم بغير ما أنزل الله وهو فاسق. هذا تنويع، والتنويع في اللفظ مقصود به التنويع في المعنى، وإلا لماذا ينوع؟ لما يقول الله عز وجل السائح التائبون العابدون الحامدون السائحون، المعنى شيء واحد هم، ولا التنويع هذا مقصود التنويع في اللفظ يعني التنويع في المعنى لبلاغة القرآن، صح ولا لا؟ فهذه مسائل ينبغي التنبه لها. من أحسن ما يمكن لطالب العلم حط تحتها خطين: أن يجمع الرد على طائفة ما، أن يذهب إلى الطائفة التي تناقض هذه الطائفة. فمثلا القدرية إذا أراد أن يرد على القدرية يذهب ويأخذ كلام الذين يناقضهم وهم الجبرية، إذا أراد أن يرد على المرجئة يذهب ويأخذ كلام الخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء من أشد من يردون على هؤلاء. لكن ينتبه مما ذكره شيخ الإسلام، فإنهم أحسنوا تارة وأساءوا أخرى، أن في ردهم شيء من الزيغ وشيء من الضلال. ولذلك أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ما عندهم إساءة ولا عندهم تعدي ولا عندهم ظلم، فخلوا من طرفي النقيض الغلو والجفاء، الإفراط والتفريط. نعم.
والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم.
نعم، يعني تفاسير أهل البدع يعني يظهر لطالب العلم بطلانه من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، ينظر إلى فساد القول المترتب عليه، يعلم لما يقول في قوله تعالى الرحمن الرحيم يقول ليس اسما لله ولا وصفا له، يعلم بطلان هذا التفسير من القول نفسه. وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. فتجد أن المرجئة يقولون في قوله تبارك وتعالى الذي فيه التهديد والوعيد لمن يخطئ، قال والذين يجتنبون الكبائر، إيش؟ كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يقول هذه ليست في المؤمنين الفسق الفجرة، وإنما هذه في الكافرين إذا تابوا في الدنيا، تعلم أن هذا قول باطل. نعم.
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله.
ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر كتب أهل البدع كلهم، فإنهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاة ونماء وطهارة، فمن لم ينتبه فإنه يلتبس عليه الأمر. نعم.
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
كم تظنون أن شيخ الإسلام قرأ من كتب التفسير؟ يقول ما وقع في يدي تفسير إلا وقرأته، حتى في بعض العبارات عنه قال قرأت 120 تفسيرا. وهل تظنون أن أحد يوجد في هذا الزمان يقرأ هذا التفسير كله؟ شيخنا الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى يقول ما قدمت على تفسير القرآن في كل سنة إلا بعد أن أقرأ في الآية 120 تفسير، موافق لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا موجود ترى.
عبد السلام
الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله. نعم.
ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه.
لا يقضي منها العالم عجبه، أي والله يجد من التفاسير ما يضحك عليه الثكلى ويتعجب منه المجانين. والله المجنون هو مجنون لو قلت له هذا الكلام لا يتعجب من هذه التفاسير التي يذكر شيئا منها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
فتفسير الرافضة كقولهم تبت يد أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر،
يعني يد أبي لهب أبو بكر وعمر، بأي لغة؟ ها؟ ما تعرفون بأي لغة؟
بلغة الجنون.
يقول تبت يد أبي لهب، يد أبي لهب أبو بكر وعمر، بأي لغة؟ ها؟ جيد هذا، لكن أنا أقول بلغة الهوى، وإلا فهذا لا يمكن أن يوجد بأي لغة في العالم. لو رحت الصين، من الصين إلى الغرب، لن تجد في لغة من لغات العالم من يفهم من هذا الكلام هذا التفسير السمج أبدا، لكنه الهوى. نعم.
ولئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.
يعني ليش تحط أبي بكر وعمر ها في الخلافة مع علي؟ هذه الشركة عندهم. لذلك أكبر شيء عندهم مو الشرك بالله، أكبر شيء عندهم أنك تعتقد أن هناك إمام يستحق الخلافة بعد رسول الله غير علي، هذه جعلوها هي القضية الكبرى. نعم.
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة.
الله المستعان. ومثل هذا قريب من هذا قول الألوسي في تفسيره، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول حظ الشيطان من قلوبكم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حظ الشيطان من قلوبكم، شلون؟ هاي يسمونه التفسير الإشاري الصوفي. نعم.
فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير.
فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، هذا من اللي قاله؟ تفسير من؟
الشيعة
الرافض. ليس الشيعة، الرافض. طيب لما تروح تفسير الخوارج شي يقولون فقاتلوا أئمة الكفر، يقولون عثمان وعلي، عكس هؤلاء. شفتوا كيف؟ عكس هؤلاء. نعم.
مرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين.
أذكر لكم نكتة، أحد زملائنا في الجامعة الإسلامية رجل فاضل وهادي، يقول أنا جالس في الحرم، أنا ما أحب أن ناقش الرافض، يقول في جنبي رجل معمم من الرافض، قل سلم عليه، فأعطيت له يدي مجاملة، يقول يريد أن يكلمني، فقلت يا أخي أنا ما أريد أن أكلمك. قال يا أخي ما في بأس نتباحث يا أخي. قلت خلاص تبغى نتباحث، إيش الدليل على أنكم أنتم تزعمون أن الحسن والحسين إمام من أئمة الدنيا وقد تقدمونه على بكر وعمر؟ من القرآن، مو قضية كبرى عندكم هذه، إيش من القرآن؟ قال والتين والزيتون. أين؟ قال التين والزيتون، تين الحسن والزيتون الحسين. يقول فسكن. قلت له الله يهديك، كان قلت له انت بعد أبو بكر وعمر موجود في القرآن والطول سينين وهذا البلد الأمين، شنو المشكلة؟ ما دام القضية قضية على الهوى رد عليه. وهذا يذكرني بمناظرة شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي حفظه المولى جل في علاه، يقول كنت ناظر ناس أمام العوام في أنه لا يجوز كتابة التمائم، تسمون أنتم الحجاب، حجاب كتابة التمائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد كفر، من علق تميمة فقد أشرك. هم في لغتهم لغة الفرس ولغة الأفغان ولغة الأردو يسمون التمائم تعويز، شو يسمونه؟ تعويز. يقول فجاء واحد من العلماء يناظرني المناظرة، قال أنت ما تفهم القرآن، التعويذ موجود في القرآن، قل أعوذ برب الفلق. قدامي عوام الآن، إيش أسوي أنا إذا سكت وقلت لا المراد به كذا وكذا؟ تطول المسألة ونحن في المناظرة،
قلت لو أنت ما تفهم القرآن ما في تعويذ، قل هو الله أحد يعني ما في تعويذ، ما في إلا كذا، إيش تسوي؟ نعم.
وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، فإنما وليكم الله ورسوله،
ما خلق الله الدنيا ولا السماوات إلا لأجل علي بن أبي طالب، هذا دينهم ودين الصوفية، ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجل محمد، ووضعوا في ذلك لولاك لما خلقت الأفلاك، ووضعوا في ذلك كنت كنزا مخفيا فردت أن أعرف فخلقتك يا محمد، هذا كله مناقض للقرآن ولا لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا الله أكبر. نعم. أنا أقول افرحوا ورب الكعبة، لو لم يكن من الفروقات بينكم وبين أهل البدع إلا شيء واحد لكفى بها مفخرة، أنكم تدعون الناس إلى عبادة الواحد الأحد واتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ومن سواكم ليس هذا ديدنهم أبدا، ليس هذا ديدنهم.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة،
حتى الحافظ ابن كثير ذكر هذا وليته لم يذكر. نعم.
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
هذا التفسير لا يستقيم، لأنه تفسير بعيد لا تلازم بين هذا وهذا، ولكن إذا كان المقصود كما مر معنا تفسير أو بيان فرد من أفراد اللفظ العام فهو صحيح، ولا شك أن أعظم الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الصادقين القانتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم المنفقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم المستغفرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن لا وجه لقول أن الصابرين هو رسول الله والقانتين هو كذا والمستغفرين هو كذا، هذا التفريق لا دليل عليه. نعم.
وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي،
هذا الخطاب عام، تخصيصه بفرد من الأفراد يستقيم لو لم يكن هذا التنويع، يعني يستقيم أن نقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا صحيح. أما تخصيص تراهم والذين معه يعني أبو بكر وأشداء على الكفار عمر، هذا ليس له وجه في التفسير، ما في تلازم بين هذا وذاك.
وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي.
نعم.
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله
يعني بحال يعني لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام، وهذه هي أنواع الدلالات الثلاثة في القرآن الكريم، ما يميز طالب العلم عن المثقف أنه يعرف أنواع الدلالات، فليس هناك أي دلالة بين هذه التفاسير وبين أنواع الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام. نعم.
وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر.
لا شك نعت لكل الذين معه.
والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله
تعالى، هذا زيادة، كقوله تعالى إنما
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك.
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لماذا نخصصه بأبو بكر؟ إذا كان المقصود ذكر فرد من أفراد العام فهذا يستقيم، لكن لا وجه للتخصيص لأن الله أطلق من أنفق من قبل الفتح، من ذي من الفاظ العموم ولا لا، فلا وجه للتخصيص. هو لو قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح كأبي بكر ما في إشكال، لكن لما يقول هو أبو بكر يعني التخصيص هذا الذي ينكر. نعم.
قال
في كتاب الإمتاع، في كتابي الإمتاع ذكرت كل التفاسير التي حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية، تفاسير أهل البدع، وكل التفاسير التي أثنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعلت لهذا مبحثا ولهذا مبحثا، من شاء منكم أن يرجع يجد سرد هذه التفاسير. نعم.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشرين، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على جهة لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا.
لا شك أن ابن عطية رحمه الله أتبع للسنة من تفاسير المعتزلة، ولكن هو أيضا عنده بعض الأشعريات. نعم.
ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام
وهم الأشاعرة. نعم.
الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم
وهي تقديم العقل على النقل، الكلام في التوحيد بالطرق العقلية بعيدا عن الكتاب والسنة النبوية. نعم.
وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
نعم. يعني لا شك أنه لا يجوز أن ننظر إلى أهل البدع أنهم كلهم سواء في الضلالة والعماية، فإن الضلالة والعماية درجات، بعضهم قد يكون قريبا من السنة قريبا من الحق، وبعضهم قد يكون بعيدا، وذلك لأن الصراط المستقيم هو طريقة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الناجية، ومن يشذ عنهم فإنما يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، فإذا أخذ ذات اليمين أو ذات الشمال فإنه في سيره هذا إما يبعد جدا وإما أن يكون قريبا من الخط شيئا، ولذلك قد يقال إن الطائفة الفلانية أقرب إلى الحق من الطائفة الفلانية، وهذا لا يعني أنه هو على الحق. نعم.
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه.
هذه قاعدة جميلة في التفسير. الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا قولا في التفسير أو التابعين لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفه، لا يجوز لمن أن يخالفه. هذه مسألة مهمة. أما إذا فهم منها شيء لا يخالف ما فهموه فهذا لا ينكر، وإنما المهم أن لا يفهم شيئا أو لا يقول شيئا يخالف ما قالوا. ولهذا قال العلماء إذا اختلف العلماء في التفسير على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. طيب، ذيلا على هذه الفائدة أقول وإذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين ثم وقع الاتفاق أو الإجماع على قول واحد فهذا يعني أن القول المرجوح أو القول المتروك كان مرجوحا بدلالة الإجماع، وأن القول الذي صار الإجماع عليه هو الحق. فهذه أيضا مسألة مهمة. لو تبين لنا أن السلف حكي عنهم في التفسير قولين ثم بعد ذلك المفسرون قاطبة أخذوا بقول واحد ورجحوا علمنا أن هذا هو الحق.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه.
ولولا هذه الشبه لا كفر أهل البدع في أقوالهم الكفرية والشركية. ما الذي منع إطلاق الكفر عليهم؟ إنما هي الشبه. وربما يقول قائل حتى المشرك عنده شبهة في الشرك، نقول لا، الشرك ليس فيه شبه، وإنما الشرك يقع في البدع وفي الضلالات، وإلا فكل إنسان يدرك بفطرته أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله.
إذن أعظم أسباب الاختلاف في التفسير ما هو؟ وجود البدع، وجود المبتدع، ليس اختلاف السلف. السلف ما عندهم إلا الاختلاف التنوع واختلاف التضاد عندهم بعد التدقيق والتمحيص نجده نزرا يسيرا. نعم.
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
هذه أربعة أمور مهمة. أولا أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه، إيش القول هذا الذي خالفه؟ ثانيا أن يعرف أن تفسير السلف بخلاف قولهم. ثالثا أن يعرف أن قولهم ليس لهم فيه سلف. رابعا أن يعرف بالتفصيل الرد على هذا القول. هذا هو العلم. نعم.
وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء، وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها.
نعم، هناك من شراح الأحاديث أيضا من ركب البدع، ولذلك تجد في عباراتهم وشروحاتهم أقوال بدعية. أما تفاسير الصوفية فإنهم قد يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، لكن معاني صحيحة دل عليها آيات أخرى وحديث أخرى وأقوال للسلف، ولكن الآية لا تدل على هذا القول بعينها. نعم.
مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
أبو عبد الرحمن السلمي أول تفسير إشاري للصوفية، وسار بعده الصوفية على منواله.
أبو عبد الرحمن السلمي القديم ولا واحد آخر؟
لا لا لا، ليس هذا القديم، هذا المتأخر من علماء القرن الثالث تقريبا. نعم.
فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان قد بسط في موضع آخر.
وهذا من أنفع ما يكون، تفسير القرآن بالقرآن، ومن أعظم هذا النوع من التفاسير تفسير الشيخ العلامة شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله ضوء البيان، فإنه في تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان ركز على تفسير على التفسير الأصولي. نعم. وابن كثير رحمه الله له باع كبير في هذا، في تفسير القرآن بالقرآن. نعم.
فإن أعياك ذاك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك.
لا فرق بين القرآن والسنة من حيث أن هذا وحي وهذا وحي، إلا أن القرآن كلام الله لفظا ومعنا، والسنة هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن المعنى يلقى في روعه صلوات الله وسلامه عليه، فيتلفظ بهذا الكلام الذي هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي.
على كل حال، هذا الحديث تكلم فيه جمع من أهل العلم في ثبوته، وهو حديث مشهور عند الأصوليين ضعيف عند المحدثين. نعم.
قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
وهذا نوع تحسين من شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الحديث، وهناك من أهل العلم من يرى تحسينه. نعم.
تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
مر معنا هذا فلا يحتاج إلى الإعادة. نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع وأنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس.
مسلم هو نفسه أبو الضحى، هو نفسه أبو الضحى الذي مر. نعم.
ثم رواه عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
الله أكبر. نعم.
وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
الله أكبر. الله أكبر. من عظيم علمه بحر كان لا ينظر. وعلى هذا ينبغي أن نفهم الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بسورة قاف، هو خطب يعني تلا وقرأ، خطب يعني بمعنى فسر. نعم.
ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين.
الزاملة هي الزنبيل معروف عندنا في الكويت ولا لا؟ الزنبيل يصنع من الخوص ويحمل فيه التمر. نعم.
من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام.
هذا التقسيم مهم، طالب العلم عليه أن يدرك الموقف الصحيح من الإسرائيليات، فإنها على 3 أقسام.
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح،
يعني لو جاء شيء فيه وصف الجنة مما هو موجود في القرآن. نعم.
الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه،
كما جاء في المحرفة كتب المحرفة أن لوطا وقع منه كذا وكذا مع ابنتيه، فنعلم علم اليقين أن هذا كذب على الأنبياء، وأن داود قدم قائد جيشه ليقتل حتى يتزوج زوجته نعلم علما يقينا أن هذا كذب. نعم.
والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم.
الذي أبهمه الله تعالى في القرآن لا بد أن نعتقد جزما أن ما أبهم فالخير في إبهامه والحكمة في إبهامه.
ولكن نقل
الخير، شد الوثاق باقي 20 صفحة كلها مر معنا إشارة أو تنبيه. نعم.
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما.
فدلنا هذا على أن ما نقل من أهل الكتاب إذا كان له شاهد من عندنا قبل مطلقا، وإذا كان مخالفا لما عندنا فإنه يرد مطلقا، وإذا لم يكن عليه شاهد فإنه يسكت عنه كما سكت الله عن القول الثالث. نعم.
ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهذا ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
يعني ينبغي الإنسان في حكايته للخلاف أن يكون متنبها، هل هو استوعب الخلاف أو لا، ثم ما الفائدة من ذكر هذا الخلاف وما الثمرة. نعم.
فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد
إذا أنتم مستعجلون تريدون الذهاب، ما عندي مال، يعني أتي غدا، الأمر لكم. ها كمل أحسن، نكمل، ما عندنا شيء، أنا ما عندي شيء، لأن لو للساعة 7
يعني، بس عنده عمل ولا شيء، لا حرج عليه.
أي لا حرج عليه، يريد أن يذهب الذي يبقى له جائزة عندي، جائزة لن تتوقعه. نعم.
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان
أبان
ابن صالح.
إيش رأيك أنا أقرأ أحسن؟
لا أنا أقرأ.
لا لا
ليش؟
عشان نخلص. إيش رأيكم؟ ها يلا بسم الله. إيه بعد إذن الشيخ
تفضل.
إذا كان يحتاج تعليق علق ولا نمشي. قال كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته وقفوا عند كل آية منه وأسألوا عنها. مر معنا هذا. قال وبه إلى الترمذي وقال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. ابن أبي عمر هو محمد عن الأعمش وهو سليمان بن ماران قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس كثير من القرآن مما سألت. وهذا فيه دليل على أن القراءات تعين على تفسير القرآن، القراءات تعين على إيش؟ تفسير القرآن. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا طلق بن غنام عن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح قال فيقول له ابن عباس أكتب حتى سألوا عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة من ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم تذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارات تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقواله. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فيتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجعوا في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. تفسير القرآن بالرأي، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حسان بن هلال قال حدثنا السهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. الحديث السابق لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكم الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. يعني الصحابة ما فسروا القرآن بآرائهم، المقصود بآرائهم يعني المجردة البعيدة عن دلالة القرآن، إنما فسروا القرآن بالدلالات، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام أو بالمنقول المرفوع. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. هذا من أجمل أنواع الأمثلة. القاذف إذا لم يكن معه 3 شهود آخرين وإن كان الزنا وقع فعليا لا يجوز له أن يخبر، فهو في واقع الأمر كلامه حق لكن لا يجوز أن يقذف.
قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب بن إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع، منقطع لأن التيمي لم يدرك أبا بكر. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهري قميصي أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. سبحان الله، هذا أمير المؤمنين وفي ثوبه رقاع. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله تعالى عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فمن سياق الكلام تبين أن الأب هو كل نبت من الأرض، ولكنهم عنوا بالأب هنا خصوص المعنى. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية. ها، مر معنا الآن ابن علية، من هو
هذا؟ إسماعيل بن،
هذا المحدث إسماعيل بن إبراهيم. عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها إسناد صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جند بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجارسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. والمقصود هنا الكلام في المتشابهات. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، هذا من فقهاء، من الفقهاء أيضا المعاصرين للتابعين، لفقهاء التابعين. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب بن عون وهشام الدستوي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله عليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني السياق والسباق. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، المقصود بأصحابهم يعني أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكن الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم بأن عمر بن أبي زايد عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكل عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج فيه. شفت لي المقصود إيش؟ ما ورد عن ذم السلف في التفسير محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، أما تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج فيه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان بن الزناد قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قول ابن عباس التفسير على أربعة أنواع: وجه تعرفه العرب من كلامها، إذن هذا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى كلام العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وهو ما يعلم من مسائل الدين مما يجب على العبد والمكلف التوحيد والسنة، وتفسير يعلمه العلماء وهذا خاص، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا المقصود به المتشابهات أو ما يؤول إليه الأخبار من الوقائع أو الكيفيات المتعلقة بيوم القيامة والغيبيات والمتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الجائزة هي أني أجيز لكل من حضر هذا الدرس إلى هذه اللحظة أن يروي عني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من طريق شيخي الشيخ شمس الدين السلفي رحمه الله بأسانيده المعروفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والإسناد الآخر من طريق شيخي الشيخ عبد المحسن المنيف عن الشيخ عمود التويجري بأسانيده المعروفة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. وقولوا قبلتم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وشو؟ أي درس؟ كل من حضر الآن أجزت له الرواية حتى لو كان
شفهية هكذا الرواية؟
حليه بالإسناد يجيني عاد، أنا بعد أجيب لكم الإسناد أدوركم في البيوت
ونجيله إليك.
هي نعم خلاص أكتب الإسناد وأعطي الإدارة هم يصورون ويتبعون ويختمون ما في بس خلاص نسق مع الإدارة خلاص عاد اليوم تأخر. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.